现在这个电脑听着吗？ لكن مما يشكل على شرح السنة لما بلغ رحمه الله تعالى أنه لم يبوب هذا الكتاب، لماذا؟ لا أبواب ولا فصول رحمه الله تعالى. ثانيا أنه رحمه الله تعالى ربما أعاد المسألة أكثر من مرة في الكتاب، فوفق الله سبحانه وتعالى إلى ترتيب هذا الكتاب بحيث أن يكون على شكل فصول، بحيث أن في كل فصل يجمع ما يتعلق بهذا الفصل من أول الكتاب ومن وسطه وآخره، يكون على شكل فصول، بحيث أن يسهل على العالم والمتعلم مدارسة هذا الكتاب.
لذا طلب مني الأخ المبارك أحسبه كذلك رئيس بن علي البرش أن أقوم بترتيب الكتاب واختصاره حتى يسهل الانتفاع به، لا سيما في المشروع الذي يقوم عليه الأخ الفاضل وهو مشروع المراسلة، فاستعنت بالله على ذلك حتى من علي بإتمامه على الصورة التي ستراها إن شاء الله، ولم يكن لي من عمل إلا أن قمت بترتيب الكتاب واختصاره، وقد زدت فيه بعض العبارات إما عنوانا لفقرة من فقرات الكتاب أو لتوضيح بعض ما يشكل، وجعلت ذلك كله بين قوسين.
نعم، يعني إن كان في زيادة فهو فقط في العناوين أو أحيانا بعض الكلمات لبيان المراد تكون بين قوسين، يعني واضح الكلام المؤلف من كلام الذي المرتب. نعم،
والله أسأل أن يجزي المؤلف ومن سعى في إخراج هذا الكتاب على هذه الصورة خير الجزاء، وأن يجعله خالصا لوجهه مقبولا عنده، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الكتاب أيها الإخوة شرح السنة سيكون الكلام فيه ليس شرحا وإنما أقرب ما يكون للتعليق، وإنما الشرح سيكون لقواعد الأربع وثلاثة الأصول ونواقض الإسلام، لأن أصل الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى مالك هذا يحتاج إلى شرح، وإنما هو واضح وبين وسهل ويصلح حتى للعامة الإخواني يقرأوه، فسيكون الكلام عليه من باب التعليق لأمرين: أولا العبارة فيه واضحة وسهلة كما سترون إن شاء الله تعالى، والأمر الثاني أن الوقت عندنا محدود، يعني يمكن يكون كل يوم نصف ساعة، وسنحاول إن شاء الله تعالى بقدر الاستطاعة أن نروح على الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، أسأل الله عز وجل أن يعز بي وبكم التوحيد والسنة والعافية، إنه على كل شيء قدير.
قال الإمام البخاري رحمه الله: الأمر بلزوم السنة، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا.
الأمر بلزوم السنة هذا بين قوسين، يعني هذا من ليس من كلام المؤلف، وإنما هذا من باب التبويب ومن باب التقسيم الذي جعلته في الكتاب. نعم.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير الأمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحب مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ألف كتابا اسمه فضل الإسلام، والمراد بفضل الإسلام الذي ألفه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب المراد به فضل السنة، لأن السنة المراد بها هنا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول اعلم أن الإسلام هو السنة، يعني اعلم أن الإسلام الحق هو السنة، المراد بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. والسنة أيها الإخوة على عدة معان: المعنى الأول أن يراد بالسنة ما يقابل الكتاب والإجماع،
التي هي أحد أدلة الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنقول أدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع. شو المراد بالسنة هنا؟ يعني أحد أدلة الشريعة، واضح؟ وهذا يكثر في كلام الأصوليين وأحيانا في كلام الفقهاء. الثاني أن يراد بالسنة ما يقابل الواجب والمحرم والمكروه والمباح، الذي هو أحد أقسام التكليف. والمراد بالسنة يعني المستحب. أحيانا تطلق السنة ويراد بها المستحب، فيقال السنن الرواتب ما حكمها؟ يقال هذه سنة. وش المراد بالسنة هنا؟ أي مستحب. وهذا أيضا يكثر في كلام الفقهاء. وتطلق السنة ويراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد، عفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. أن تطلق السنة ويراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. لذلك تجد أهل العلم ألفوا في ذلك مثل كتاب السنة، شرح السنة لمن؟ للبربهاري، والسنة للالكائي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا. وش يريدون بالسنة؟ لا يريدون بها المستحب، ولا يريدون بها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. فإذا عرفنا أن السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين، عرفنا أن الإسلام الحقيقي هو ماذا؟ هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. واضح يا أخوان؟ فلذلك حينما قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، المراد بالسنة هنا ماذا؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما لذلك حينما نقول الفرقة الناجية، فرقة من؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هل هم فرقة بمعنى أنها حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم أنها امتداد للإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات؟ هذا إذن السنة هي الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات. طيب السلفية، هل السلفية فرقة جديدة تخالف أهل السنة، أم أنها هي السلفية هي السنة والسنة هي الإسلام؟ واضح يا أخوان؟ لأن السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين، والسلفية هي اتباع السلف في هديهم في الدين. فالإسلام هو السنة، والسنة هي ماذا يا أخوان؟ هي السلفية. صلى الله يجعلني وإياكم من أهلها. نعم.
وأعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنة. وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب.
وهذه يا أخوان ما أشد حاجة الناس إليها اليوم. اليوم صار عند الناس اللي يكثر الخروج في القنوات ويكثر المحفوظات ويحسن الكلام بلسانه، صار عندهم مال يا أخوان عن هذا العالم، ولو كان من أشد الناس حربا للسنة والعياذ بالله. يعني مثلا يقولوا لك الاتحاد العالمي لعلماء الإخوان المسلمين، هو اسمه الحقيقي الاتحاد العالمي لعلماء الإخوان المسلمين، رئيسهم والعياذ بالله يخالف السنة في أصولها وفروعها والعياذ بالله. والناس كثير من الناس وش يطلقون عليه؟ يطلقون عليه مو بعالم، يطلقون عليه الإمام وغيره من الألقاب. وهو لو كان في زمن السلف ربما وجد من يكفره والعياذ بسبب مخالفته لصريح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال مالك بن أنس: من لزم السنة و وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل.
الله يجعلنا وإياكم منه.
وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت الرجل من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع كأنما أرى رجلا من المنافقين.
أين هذا الكلام اليوم؟ من اللي يسمع الكلام فضلا عن من يعمل به، فضلا عن من ينشره بين الناس؟
وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب ممن يدعى إلى السنة فيقبل. وكان ابن
العربي إلى السنة فيقبل، هذا في زمانهم يا أخوان، فكيف الآن في زمان؟ يقول: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يدعى إلى السنة فيقبل. بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب كثرة الصوارف، وبسبب كثرة الشبه. اليوم يا أخوان الشبه تأتي الإنسان من كل طريق، والعياذ بالله، قنوات تبث الشبه، إذاعات تبث الشبه، أجهزة إلكترونية تبث الشبه وليلا ونهارا، وأنواع من الشبه، الشبه والعياذ بالله الكفرية، وشبه البدع، وشبه المنكرات، نسأل الله العافية.
نعم.
وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، وإياكم والبدع، حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤيا في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله عن السنة.
المراد بالسنة يا أخوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. نعم.
وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاة. فهم السلف وأولهم الصحابة حجة في فهم الأدلة.
فهم السلف وأولهم الصحابة حجة في فهم الأدلة. يا أخوان حينما نقول السلفية، شو المراد بالسلفية؟ ما المراد بها يا أخوان؟ المراد بالسلفية هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. واضح يا إخوان؟ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. طيب، ما المراد بفهم السلف الصالح؟ أي ما أجمع عليه السلف الصالح. واضح يا إخوان؟ العصمة هذه تبهورها يا إخوان، العصمة ليست في أفراد السلف، العصمة في الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. لأن كثير من الملبسين يقولون: أنتم تجعلون العصمة في من؟ في أفراد الناس، في فلان وفلان وفلان. نقول: لا، حينما نقول فهم السلف المراد ما أجمع عليه السلف. أما إذا اختلف السلف، هل قول بعضهم حجة على بعض؟ الجواب لا. إذا اختلف السلف في مسألة، حينها ننظر إلى أي شيء يا أخوان؟ إلى أقرب الأقوال إلى الدليل، أقرب الأقوال من أقوال السلف إلى الدليل. فالسلفية هي اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ما معنى فهم سلف الأمة؟ ليس المراد بفهم سلف الأمة أي فهم أفرادهم، لا، ليس المراد فهم أحمد منفردا أو مالك أو الشافعي، بل من هو أعلى منهم. ليس فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لوحده، أو معاذ، أو أبي موسى، أو من هو فوقهم. ليس قوله وهو منفرد حجة، القول حجة في ماذا يا إخوان؟ في إجماعهم. طيب، ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل أي هديهم وطريقتهم التي اتفقوا وأجمعوا عليها. وليس المراد أقوال أفرادهم وأحادهم لا. وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمنا وآمن الناس بما آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وفي رواية خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقرن تابعين، وقرن أتباع التابعين. فإذا اتفق السلف على شيء لا يجوز لمن بعدهم الخروج عنه، فإن اختلفوا فنحن في سعة بأن ننظر في أقوالهم ونرجح أقربها للدليل. واضح يا أخوان؟ طيب، هذه القاعدة خاصة بالعقيدة أم في كل أبواب الدين؟ في كل أبواب الدين. انتبهوا يا أخوان، اتباع مذهب السلف يعم كل أبواب الدين في العقيدة والفقه والأخلاق والسلوك. فإذا وجدنا أن السلف ظهر لنا أنهم متفقون على قول، سواء كان في العقيدة أو سواء كان في الفقه أو كان سواء كان في الأخلاق والسلوك، فيجب علينا اتباع طريقتهم. ما في فرق، لا فرق بين أبواب المعتقد ولا أبواب الفقه ولا أبواب الأخلاق والسلوك. لأن اليوم بعض الناس حينما تأتي أبواب العقيدة يقول نعم أنا معك أن أبواب العقيدة يلزمنا قول السلف، إذا جت مسائل الفقه إيش يقول؟ يقول هم رجال ونحن رجال. لا، السلفية منهج عام في تلقي الدين كله، ومنه العقيدة ومنه الفقه ومنه الأخلاق والسلوك. نعم.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة واهلها في النار. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل. فمن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يكمل الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم.
واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. فإن الحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا سبب تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم. هنا بيّن رحمه الله تعالى سبب تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم. قال رحمه الله تعالى فإن الحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية ذلك، يعني سبب تسمية أهل السنة بهذا الاسم. فبيّن قوله أنهم أهل السنة لأنهم أخذوا بماذا؟ بالسنة. وسموا بأهل الجماعة لأنهم أخذوا بما أجمع عليه ماذا؟ الصحابة، واجتمعوا على ذلك. شيخ الإسلام ذكر أيضا سببا آخر أنهم أخذوا بدليل الإجماع واجتمعوا عليه. نعم.
ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج
أي غلبة،
فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الناجي منها فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، فإنه كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، فالله الله في نفسه، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فإن من قبلنا من السلف لم يدعونا في لبس من ديننا، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أكد على التقليد، أنه يلزم التقليد. ما المراد بالتقليد هنا يا أخوان؟ هل المراد بالتقليد أي أخذ القول من العالم بغير دليل؟ هل هذا مراده؟ الجواب لا. المراد بالتقليد هنا أي تقليد السلف فيما اتفقوا عليه، ولذلك بين رحمه الله تعالى قال فالله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، يعني فيما اتفقوا عليه. إذا اتفقوا عليه هل يجوز لنا الاجتهاد ولا يلزمنا تقليدهم؟ يلزمنا، هو سماه التقليد ويسمى أيضا الاتباع. واضح يا أخوان؟ والتقليد أيها الإخوة الذي اصطلح عليه أهل العلم نوعان، وقبل أن نذكر أقسامه نبين ما معنى التقليد. التقليد المراد به أخذ الحكم من غير دليل، واضح؟ أخذ الحكم من غير معرفة للدليل، يعني يأتي ويسأل فلان وش حكم كذا، فيقول للحكم كذا فعل ويروح يفعل، وهو لا يستطيع أصلا ينظر في الدليل ولا يرجح ولا شيء، وإنما يأخذ الحكم من العالم ويقلده. نعم. لا، هذا اصطلاح، واضح؟ طيب، أنواع التقليد. التقليد نوعان يا أخوان، تقليد المشروع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا التقليد مشروط بشرطين ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. فاسألوا، أول شرط أهل الذكر، أن يكون المسؤول من أهل العلم، فلا يصلح للجاهل أن يسأل جاهلا مثله. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن كنتم لا تعلمون، إذا كنت جاهلا يجوز لك أن تسأل أهل العلم، أما إذا بلغك العلم وعرفت الدليل فإنه لا يجوز لك أن تترك ما عرفته من العلم وما عرفته من الدليل من أجل قول فلان أو فلان. إذن التقليد المشروع مشروط بماذا يا أخوان؟ مشروط بشرطين ذكرها الله عز وجل في نفس الآية، فاسألوا أهل الذكر أهل العلم، ثانيا إن كنتم لا تعلمون. طيب ما هو التقليد المذموم؟ التقليد المذموم أيها الإخوة الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو ترك ما علمه الإنسان لأجل قول أحد كائنا من كان. التقليد المذموم هو ترك ما علمه الإنسان من دين الله عز وجل لأجل قول كائن من كان، لقول رجل آخر كائنا من كان. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ها بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظروا يا أخوان، قالوا لا أننا سنقلد، واحتجوا بالتقليد على ماذا؟ على العلم الذي وصلهم وبلغهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، جاء العلم وعرف العلم وجاءته الأدلة وعرفها وفهمها، حينما جاءته الأدلة ترك الأدلة الشرعية وتعلق بماذا؟ تعلق بالتقليد. واضح يا أخوان؟ إذن التقليد المذموم هو من ترك ما علمه من الدين لأجل قول آخر أو لأجل قول رجل آخر كائن من كان. وهذا يدل لك أيها الإخوة على خطأ بعض الناس الذين يجعلون التقليد قسما واحدا مذموما. يعني بعض الناس صار عنده غلو في الرد على التقليد، واضح يا إخوان؟ فصار يقول إن التقليد بجميع أنواعه ماذا يا إخوان؟ محرم. وصار يلزم جميع الناس بماذا؟ بالعلم والاجتهاد. وهذا يا إخوان كما أنه مخالف للشريعة فإنه تكليف بما لا يطاق، لأن تعلم العلم ومعرفة الحق بدليله هذا كم يحتاج من الإنسان؟ يحتاج إلى مقدمات كثيرة ليست متعلقة فقط أنك تسرد له الدليل. يعني بعض الناس يقول لا فقط قل له الدليل وخلاص. وهل الوصول للحكم فقط بسماع الدليل؟ لا، الوصول للحكم يحتاج أولا إلى ماذا؟ إلى لغة يعرف معنى الدليل، ويحتاج إلى أصول فقه ليستنبط الحكم من الدليل، ويحتاج إلى ترجيح بين الأدلة، ويحتاج إلى مصطلح للتصحيح والتضعيف، إلى غير إلى عشرات وعشرات من المقدمات التي لا يصح أن نختزلها فيما يقول بعض الناس أنه فقط قل له الدليل وخلاص. لا، إذا جاتك جدتك أم 60 سنة 65 سنة وقالت وأنا أمك وش حكم كذا، لا فرق بين أن تقول لها واجب وبين أن تقول لها واجب والدليل كذا وكذا، لا فرق عندها. لماذا؟ لأنها أصلا لا تفهم الدليل ولا تستطيع الترجيح ولا تعرف الاستنباط. فحينما تطلق الدليل للعامي الذي لا يفهم فإنه ماذا يا إخوان؟ لا يستفيد. من الذي يستفيد؟ طالب العلم. طالب العلم هو الذي يستفيد من بيان ماذا يا إخوان؟ من بيان الدليل. أما العامي الذي لا معرفة له بالأحكام والعلوم الشرعية فلا فرق بين ذكر الدليل وبين عدم ذكر الدليل. عند هذا العامي حتى نقول إنه يجب علينا ماذا يا إخوان؟ أن نلزمه. واضح يا إخوان؟ فإذا لا يصح أن نقول أن التقليد مطلقا ماذا؟ أن التقليد مطلقا لا يجوز، بل نقول إن التقليد نوعان، منه تقليد مذموم ومنه تقليد غير ومنه تقليد مشروع شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، ونتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم.